إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا عباد الله إن ضلال الخلق بكل صوره وأنواعه وبكل مظاهره وأشكاله سواء كان في الأفكار والتصورات أو الأخلاق والسلوكيات أو الأعمال والأفعال يعود في حقيقته إلى سببين رئيسيين الأول الجهل أو العمى والثاني الظلم أو الهوى قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم الجهل والظلم هما أصل كل شر قال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أيها المسلمون إن طريق الدعوة إلى الله مليء بالمكدرات والمنغصات والمصاعب والمشاق ومع ذلك فالموفق تتحول محنته منحة وبليته عطية فهو موقن بنصر الله وتأييده أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار يعني مشارق الأرض ومغاربها سينتشر الإسلام ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية عباد الله إن ضعاف البصيرة يظنون أن النجاح في كثرة الثروات والأموال وإن لم يبالوا من أي سبيل اكتسبوها ولا في أي سبيل أنفقوها وإن لم يؤدوا حق الله تعالى فيها كما وقع لقارون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مصورا حاله كما في تفسير ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن قارون إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: ويلكم، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون. كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها المسلمون، إن وضوح الهدف من أهم عوامل النجاح، وضوح الهدف من أهم عوامل النجاح. فالنجاح تحقيق ما عزم عليه المرء، فمن لم يحدد هدفه كيف يصل إليه؟ لقد كان السلف الصالح يذمون الرجل، يذمون الرجل الذي يمضي حياته سبهللا بلا هدف ولا غاية. أخرج البيهقي في الزهد الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأبغض الرجل أراه فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته. وأخرج ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة عن محمد بن علي رحمه الله أنه قال لابنه: يا بني، إياك والكسل والضجر، فإنهما مفتاح كل شر، إنك إن كسلت لم تؤدي حقا، وإن ضجرت لم تصبر على حق. إن العشوائية والهمل والإهمال في حياة بعض الشباب مقتلة، أي مقتلة. فالشاب الذي يعيش بلا هدف متى ينتج خيرا ومتى يبني مستقبلا؟ لقد خاطب الله تعالى مريم بعد وضعها لولدها عيسى عليه السلام وهي في نفاسها مجهدة متعبة تحتاج إلى من يطعمها، والله عز وجل قادر على أن ينزل عليها الرزق دون سبب منها. ولكنها التربية على مواجهة الصعاب، فأمرها الله جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وما عسى قوة مريم الخائرة بعد الوضع أن تهز من هذه الشرس العاتية؟ هل يستطيع رجل بكامل قوته أن يهز شجرة النخل لتساقط عليه ثمارها بذلك الجذع القوي الراسخ في الأرض؟ لكن هذا هو منهج الله في الأخذ بالأسباب. فهكذا تربى الأنبياء والصالحون والصحابة والتابعون على حسن العمل والاجتهاد فيه دون كسل مع حسن القصد ابتغاء وجه الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد تربى شباب الصحابة رضي الله عنهم على تحمل المسؤولية في سن مبكرة، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا يطول المقام بذكرها، ولكن لنأخذ في ذلك ثلاثة أمثلة فقط. الأول: فتى صغير يتعلم لغة قوم في 15 يوما. أي همة هذه؟ أي همة عالية هذه؟ يتعلم لغة قوم بأكملها في 15 يوما وهو صغير. إنه زيد بن أرقم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي، وقال العلامة الألباني حسن صحيح عن خارجة بن زيد أن أباه زيد رضي الله عنه أخبره أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 14 سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت له كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، يعني أتقنته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. الثاني فتى صغير يثبت على الحق ثبات الجبال الرواسي، إنه مصعب بن عمير رضي الله عنه، أسلم مع الأولين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه، ولما كشفوا أمره أخذوه فحبسوه وعذبوه، فلم يزل محبوسا معذبا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، وقتل رضي الله عنه في غزوة أحد، فلم يجدوا شيئا يكفنونه فيه سوى بردة، فكانوا إذا وضعوها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعوها على رجليه خرج رأسه. وأخرج الشيخان وغيرهما عن خباب بن أرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجله شيئا، كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي به رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، أو قال: ألقوا على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وانظروا إلى حال مصعب قبل أن يصيبه هذا التعب الشديد من أجل إسلامه. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه عن محمد العبدلي قال: كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. الثالث من النماذج النيرة الخيرة في علو الهمة والاجتهاد فتى صغير كان مرجعا للصحابة الكبار إذا اختلفوا في مسألة، إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه. أخرج الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه وصححه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت، يعني بكرت إلى الصلاة، فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه، وهذا هو الأدب، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت: والله إني لا أحبك لله. فقال: الله. قلت: الله. فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. هكذا يا عباد الله، هذه نماذج يسيرة، وإلا فالنماذج في حال السلف كثيرة في علو الهمة والاجتهاد في العمل في نصرة هذا الدين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق وزارة الصحة لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم وسدد قراراتهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.